بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان أتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا في بالأمس عند قاعدة أو انتهينا من قاعدة ولا محرم مع اضطرار. أيوة أحسن. انتهينا منها وبقي منها شيء، قاعدة شروط، أو ننتقل القاعدة التي بعدها الضرورات. نعم، قال الناظم رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة، وهي قاعدة المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة قد يفهم منها البعض أن كل ضرورة تبيح المحظور، وهذا ليس على إطلاقه، ولكن كما في هذه القاعدة الأخرى التي تقيد هذه القاعدة بقدر الضرورة، فقال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فمتى ارتفعت الضرورة بالقدر الكافي من المحرم فلا يجوز الزيادة عليه. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يتوسع في أكل الميتة عند الشعور بالاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا أصيب بمخمصة ومجاعة وأراد أن يرفع عن نفسه هذا الهلاك أو مشارفة الهلاك، فإنه يأخذ الجزء الكافي فقط، ولا يجوز له الزيادة على المقدار الكافي الذي تندفع به الضرورة. لأنه إذا اندفعت أو إذا اندفع المحظور اندفعت الضرورة بفعل جزء من المحظور، فإن الزيادة بعد ذلك لا تجوز، لأنه نرجع إلى الأصل، وهو أنه لا يجوز العمل عند ذلك بالمحظور. فإذا اندفع بأكل القليل من الميتة ثم بعد ذلك سيبقى حيا ولا يلحقه أي ضرر حتى يأتيه الطعام الحلال، وجب عليه هنا الامتناع، وجب عليه الامتناع. ولذلك بعض العلماء قال: المجاعة على نوعين، مجاعة دائمة ومجاعة عارضة. مجاعة دائمة مثل ماذا؟ يعني كان يكون في الآن مثلا في أفريقيا يعتمدون على المطر، فإذا انقطع المطر ستطول معهم المجاعة مدة 6 أشهر حتى يأتي موسم المطر القادم، فهذه المجاعة طويلة. ولذلك ممكن أن يأكل الآن من الميتة ويأكل غدا ويأكل بعد غد حتى تأتي، يعني يأكل من هذه أو من هذا المحظور حتى ترتفع عنه المجاعة التي ستطول. فلذلك هل يجوز له أن يدخر منها أو لا يدخر منها؟ قال العلماء: إذا كانت المجاعة دائمة جاز له الادخار، أما إذا كانت المجاعة غير مدخرة مثل أن يخرج من الكويت إلى الرياض وفي طريقه تاه عن الطريق وضاع ثم نفذ الزاد الذي معه ووجد ميته وخشي على نفسه الهلاك، هل يجوز له الآن أن يأكل منها ويدخر، أو يأكل الجزء الذي يكفيه حتى يصل إلى البلد؟ قالوا: يأكل الجزء الذي يكفيه، لأن هنا المجاعة عارضة وليست دائمة. إذن هذه القاعدة: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي تندفع به الضرورة، فيكون بعد ذلك يرجع الأمر للعمل بالأصل، وهو الامتناع عن أخذ الضرورة. أيضا يتعلق بهذه المسألة حق الغير، حق الغير عند الضرورات تباح المحظورات، فالإنسان عند ذلك يتخذ أي طريق لدفع هذه الضرورة. ربما يحتاج إلى أن يأكل مال الغير لدفع هذه الضرورة، فإذا أراد أن يدفع عن نفسه الضرورة بأكل مال الغير كالأخذ منه دون علمه ودون إذنه، وجب عليه ماذا؟ ضمان ما أخذه، ضمان ما أخذه. لكن هناك أحوال لا يضمن معها، مثل ماذا؟ مثل إذا صال عليه صائل وأراد أن يدفع هذا الصائل بالتي هي أحسن بأقل القليل، من دفع؟ حتى لم يتخذ إلا طريق إتلاف هذا الصائل، إتلاف هذا الصائل حتى ينتهي هذا الضرر اللاحق به، فقتله، قتل هذه البهيمة التي صالت عليه. هل يضمن؟ لا، لا يضمن. قالوا إذا كان الأمر من الذي واقع عليه الضرر، يعني كانت الضرورة منه هو أو عليه هو، وبفعله يضمن، وإذا كانت بفعل المقابل له وليست بفعله، كان يصل عليه صائل، فإنه هنا لا يضمن، هنا لا يضمن، لأنه لم يكن ذلك باختياره. إذن هذه من المسائل التي تدخل، وهي مسألة الضمان فيه، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. القاعدة التالية قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، أو فلا يزيل الشك لليقين. عندكم يزول؟ نعم، لكن يزول ويزيل يعني التعبير عنها، فلا يزيل الشك الفاعل لليقين المفعول به الجار، إيه يزيل، هنا عبر عنها المؤلف بيزيل، وأيضا ممكن أن نعبر عنها يزول، كلها تدل على فعل الإزالة. نعم، هذه القاعدة أيضا من القواعد المقررة شرعا، وهي من القواعد الكلية أيضا. المؤلف في هذه القاعدة، في هذه المنظومة، جمع شيئا من القواعد الكلية وجمع شيئا من القواعد التي أقل منها شيوعا وانتشارا واتفاقا. أما هذه القاعدة فهي محل اتفاق عند الفقهاء، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، ويستدل عليها بقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأله: إني أسمع صوتا، فقال: لا يخرج في صلاته، قال: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، إذا شك في أمر الصلاة وشك في انتقاض وضوئه، نقول طالما أنه كان متيقن أنه على وضوء، فأن هذا اليقين لا يزول بمجرد الشك بخروج ريح أو سماعي، حتى يتيقن سماع الصوت أو خروج الريح. وهذه القاعدة أيضا يلحق بها قاعدة غلبة الظن، فإن اليقين أيضا قد لا يتحقق للجميع في كل الأحوال، أحيانا يعمل بغلبة الظن، فينزل هذا غلبة الظن منزلة اليقين.
استوى الشك ليس عنده الفقه أن يغلب.
نعم،
ماذا يفعل؟ يغلب
الشك؟ لا، هنا نرجع إلى الحال، إذا استوى اليقين والشك نرجع إلى الحال. كيف؟ أحسنت. الآن استوى عنده اليقين والشك، هل هو متوضأ أو غير متوضأ؟ حاله غالبا في هذا الوقت يكون متوضأ أو غير متوضأ؟
هو الذي يحكم.
أحسنت، فنرجع إلى، إذن الأمر هو في النهاية يرجع إلى صاحب الحال. إذا كان يغلب على ظنه في هذه الحال أنه لا يتوضأ، فإنه نغلب جانب ماذا؟ اليقين أنه لم يتوضأ.
أخذش بالأحوط كما يقول الملكي.
الأحوط هو هذا من باب الأحوط، جانب الحال، وهو أنه غالبا عليه. الأحوط دائما يخرج عن القواعد، الاحتياط، العمل بالاحتياط دائما يخرج، مثل الاحتياط، هل صلى ثلاثا أو أربعة؟ نبني على اليقين ونطرح الشك. اليقين أنه كم صلى؟ هذا إعمالا بالأحوط، إذا رأينا ونظرنا فيها نظرة فقهية صحيح، أعمل بالأحوط. لذلك جاء في الحديث: فليصلي وليركع ركعتين فإنها ترغم الشيطان أو تجبر ما نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه السجود السهو مع العمل بطرح الشك والإعمال اليقين
جبر
في النهاية، سيكون جبر للصلاة، يعني ينتهي من الصلاة ربما حتى بعد انتهاء من الصلاة عملا بالأحوط، ربما زاد وربما أنقص، ربما زاد وربما أنقص. فلذلك قال جبرا، وقال أيضا إرغاما للشيطان. إذن نرجع إلى الحال، إذا استوى عنده اليقين والشك نرجع إلى الحال، إذا غلب على حاله ما يميل إلى اليقين يعمل باليقين، وما يميل إلى الشك يعمل بالشك، كما قلنا إذا غلب على حاله أنه في هذه الحال يكون على وضوء فيكون متوضئ، إذا غلب على حاله أنه في هذه الحال لا يكون متوضئا فإنه يبني على عدم الطهارة. ثم قال بعد ذلك والأصل في مياهنا الطهارة. طبعا حتى نمر سريعا على ما تبقى لأن الوقت اليوم آخر أيام الدورة والوقت طويل، لكن المسائل الملحقة بعد ذلك عند الشارح جزاه الله خير يعني نوعا ما فيها تفريعات كثيرة ملحقة بهذه القاعدة، وهي ما هي المسائل التي يعني يلحق باليقين أو ما هي طرق إثبات اليقين. دائما أو ذكر استصحاب الأحوال التي يمر عليها، استصحاب الإجماع في محل النزاع، واستصحاب العموم، واستصحاب النصوص، هذه كلها مما طرق لإثبات اليقين. ثم قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة، وهذا أيضا هذه قاعدة من قواعد الفقه أن الأصل كما قلنا في الأشياء عموما الطهارة، وأيضا كما سيأتينا أن الأصل فيها الإباحة. فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه أنها طاهرة ما لم نعلم ونتيقن نجاستها. والأرض كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطنها نبي قبلي ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والسماء والحجارة كذلك السماء وكذلك أيضا الحجارة. فالإنسان إذن الأصل في هذه المخلوقات أنها طاهرة وأنه يجوز للإنسان استعمالها إلا ما تيقن أنه ماذا خلاف هذا الأصل وهو النجاسة. ها؟ السماء يعني ربما يقصد الماء لكن كرر الماء، وربما يقصد فيها ما على الإنسان، كل ما على الإنسان يعني السماء الدنيا السماء العليا هذه لا أحد يعني لعل المؤلف يقصد السماء مشيا جريا على ذكر ما يحيط بالإنسان فذكرها، أو ربما يقصد السقف وأن ما يكون للإنسان يعني في مكان كان يكون من الحجارة من الجبال ويدخل فيكون كله الأرض والسماء يعني العلو كله طاهر. المقصود في البيت هو أن الماء والتراب والحجارة والأشجار كلها طاهرة، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. أيضا مما يدل على هذا الأصل قوله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء والحل الحل ميتته. كذلك أعطيت خمسا. نعم،
هل يجوز السؤال الوضوء بماء البحر مع وجود ماء؟
نعم، يجوز الوضوء بجميع المياه مع توافرها، المياه المالحة والمياه الحلوة ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه البحار كلها يجوز الوضوء بها. نعم، لعموم هذه الأدلة الدالة على طهارتها وأصلها. قال هنا فإن يقول المراد بالأصل القاعدة المستمرة، يعني والأصل في مياهنا يعني أصلها واستمرارها، ليس فقط أصلها بمعنى أن نقول هذه أصلها طاهرة الآن لا بد أن نبحث هل هي طاهرة أو لا، لا، أصل واستمرار، أصل واستمرار. فالأصل في المياه الطهارة يعني في خلقتها وفي استمرارها وبقائها ما لم نعلم نجاستها. إذا لم يوجد دليل بغير الأصل فإن المسائل على أربعة أنواع. النوع الأول مسائل فيها دليل بالتحريم، هنا يعني الأحوال التي ليس لها أصل أي الأحوال المتغيرة. فالأصل الآن البهيمة قبل ذبحها يجوز ذبحها مأكولة اللحم، لكن لو وجدناها قد ذبحت ولا نعلم كيف ذبحت فتكون من جنس ماذا؟ من جنس الميتات، حتى نعلم أنها مذبوحة، حتى نعلم أنها مذبوحة. فربما كانت نطيحة، ربما كانت مأكولة من السبع، ربما كانت يعني مقودة. إذن قال مسائل فيها دليل بالتحريم أو النجاسة أو الفساد، مثل الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذه الأدلة تدل على تحريم هذه الأشياء. إذن ورد دليل على تحريمها، إذن نرجع إلى الأصل الدال عليه وهو الدليل بأنها محرمة. النوع الثاني من المسائل مسائل فيها دليل يدل على الإباحة، مثل ميتة البحر. إذن الأدلة تدل على أن عموم الميتات محرمة من ميتة البحر دل الدليل على خصوصيتها على طهارتها. إذن الأصل الأول جميع الميتات محرمة، الأصل الثاني ميتة السمك مباح، ماء البحر مباح، أيضا هذه الأدلة تدل على أنه طاهر ومباح. النوع الثالث مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان، دليل يدل على الأصل على الصحة ودليل يدل على الفساد. مثل ماذا؟ مثل الضبع، هناك دليل دل على أنه صيد، والصيد ماذا يدل على؟ الإباحة، الإباحة. وهناك دليل آخر عام يدل على كل ذي ناب وهو من ذوات الأنياب، فيصبح ماذا؟ تعارض دليلان، دليل يدل على التحريم ودليل يدل على الإباحة. متى ما ترجح لديك أحد الدليلين تعمل به، متى ما ترجح عليك تعمل به. لذلك المؤلف يقول النوع الثالث مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان، دليل يدل على الصحة ودليل يدل على الفساد، أو دليل يدل على الإباحة وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يكن الجمع بينهما فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة. طبعا هذا إذا كان استويان الأدلة من حيث العموم والخصوص، لكن إذا كان هناك دليل خاص ودليل عام فالخاص يقدم، هذه من أسباب الترجيح أيضا. النوع الرابع من المسائل قال مسائل لا يوجد فيها دليل أو لا نعلم فيها دليل، وهذا المقصود في هذه القاعدة، ما لم يدل الدليل على شيء منها فنرجع إلى أصلها وأصل خلقتها، خلقها الله عز وجل وامتن علينا بهذه النعم، إذن دل على أن أصلها ماذا؟ طاهر ومباح. القاعدة التالية قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع التحريم، القصد في الأبضاع الأعراض، القصد في الأبضاع الأعراض، أي لا يحل من النساء إلا ما دل الدليل على أنها مباحة، وهي الزوجة بعقد النكاح أو ملك اليمين بالنسبة للأمة، أما غيرها فإنه ماذا؟ تبقى على التحريم، تبقى ماذا؟ على الحرم. والأصل الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، أيضا بالنسبة للحوم، لكن بعض الفقهاء كما هو عندنا المؤلف هنا قال أن اللحوم الأصل فيها الإباحة، كيف يقول المؤلف هنا واللحوم محرمة؟ قد دلت الذي يقول، وهذا مثل بعض الفقهاء أن أصل اللحوم هو التحريم، ويستدلون على ذلك بحديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فمقتول فلا تأكل منه فإنك لا تدري أيهما قتل، يعني أو أنهما أيهما قتل، هذا الكلب أو كلبك الذي أرسلته، وكلبك المعلم أرسلته وذكرت اسم الله عليه، لكن كلب غيرك لا تعلم، فلا تعلم هل صاده كلبك أو صاده الكلب الآخر، فدل ذلك على أنه محرم. ويستدلون على ذلك بأنه إذا اجتمع في نوع اللحم سبب مبيح سبب حاضر غلب جانب الحاضر، كما في البغل لأنه من 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 الخيل ومن الحمير، والحمير محرمة والخيل مباحة، يغلب جانب الحاضر وهو الحمير. ولعل هذه الأدلة ليست في مسألة الأصل، لأن هذه الأدلة لما اجتمع فيه سببان، سبب تحريم سبب إباحة، كلب صيد وكلب أجنبي، سهم وغرق، ومسائل الأصل كما تقدم سابقا يراد بها المسألة ليس فيها دليل، لا دليل إباحة ولا دليل تحريم، ولذلك فإن أظهر أن الأصل في اللحوم هو الحل وليس التحريم، كما قلنا في المياه والأصل فيها الطهارة. ويدل على أن الأصل في اللحوم هو الجواز قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فدل على أن الأصل هو الحل والجواز وأن التحريم مستثنى. ويدل على ذلك قوله جل وعلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم. لكن لو نظرنا إلى الأدلة لدلت على أنه قال مما ذكر اسم الله عليه، فدل على أنه اشترط له شرط أو لا يشترط له شرط، يعني لا بد أن نعلم أنه ذكر اسم الله عليه، أو استثناه الشرع وهو أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب فاستثناه. ها؟
منسوخ أول سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين
أيوة
أحل لكم آخر الأمرين
أيوة
طعام الذين أوتوا الكتاب،
تقصد أنه طعام الكتاب نسخ ما التحريم ولا إيش؟
هذه الآية في سورة المائدة
نعم،
يعني نسخت آية الأنعام ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
لا هي إطلاق النسخ عام هنا إذا قصد به التقييد. نعم
تخصيص هنا
أي التخصيص، تخصيص العام أو تقييده، تقييده، وهو أن طعام أهل الكتاب مباح
سواء ذكر عليه اسم الله.
هذه مسألة خلافية، إذا ذكر اسم الله عليه أو لا، خلافية بين الفقهاء. فقالوا إذا كان، إذا جهلنا الحال أو علمنا أنه ذكر اسم الله أو جهلنا، فهو طعام الذين أوتوا الكتاب حلال. إذا علمنا أنه لم يذكر اسم الله عليه، فهنا يعني يكون محرم، لأنه لا فرق بين المسلم والكافر في ذبح ما لم يذكر اسم الله عليه في كل أحوال. إذن تكون هذه الآية مخصصة أو نقول مقيدة لهذا الظاهر. إذن المؤلف أو الشارح هنا عارض المؤلف في إطلاق الأصل في اللحوم التحريم، لكن مراد المؤلف الأصل فيها التحريم أنه إذا لم نعلم دليل يدل على الإباحة، وهي إذا لم تكن من مسلم ولم تكن من كتابي. فأما إذا كانت من مسلم وكتابي فلا شك أن الشيخ بن سعد يرى الإباحة، وهذا رأيه في كتبه الأخرى. لكن الشارح الشيخ سعد يقول هذا الإطلاق في مخالف للأصل أن في اللحوم كما قلنا الإباحة. لكن بالنسبة للأبضاع، نعم الأصل أنه لا يباح البضع، أي وطء المرأة، إلا بماذا؟ إلا بعقد نكاح. فإن لم يكن عقد نكاح فهي محرمة عليه. أيضا قال والنفس والأموال للمعصوم، أيضا الأصل في النفوس ماذا؟ تحريم، تحريم الاعتداء على النفس، تحريم الاعتداء على النفس. قد دلت أدلة كثيرة، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. وكذلك بالنسبة للذمي والمعاهد، من قتل معاهدا فإنه لا يرح رائحة الجنة ولا ريحة لا تبعد من كذا وكذا، أيضا تعتبر من الدماء المعصومة. إذن كل الدماء معصومة إلا دم الحربي، الكافر الحربي، أي الكافر الذي بيننا وبينه حرب. أما سائر الدماء فهي دماء ماذا؟ دماء معصومة، المسلم وأيضا الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء دماؤهم معصومة. إذن هذا الأصل في الدماء، فلا بد إذن نخرج من هذا الأصل متى؟ إذا دار حرب بين المسلمين والكفار كان ذلك مبيح، وإلا غير ذلك فلا. أما بالنسبة للمسلم فلا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، لأنه يستحق ماذا؟ عقوبة هذه الجريمة والحد الذي حده الله، والنفس بالنفس الذي هو القصاص، والتارك لدينه أيضا هذا قصاص، أو نقول عفوا حد من حدود الله وهو حد الردة. والأصل في الأموال التحريم، أيضا الأصل في الأموال التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لا بد من الرضا، قبل الرضا الأصل في الأموال ماذا؟ التحريم، ولا يجوز الاعتداء عليها. لذلك من مقاصد الشريعة التي جاءت بها لحفظ النفس وحفظ الأموال إباحة البيع، حتى يبقى الإنسان حي والجنس البشرية باقٍ، وحتى تبقى الأموال بين الناس محفوظة، أباح الله عز وجل التبادل. فالإنسان لا يبقى حيا إلا بالأكل والشرب، وهذا لا بد أن يتبادل مع الآخرين، فأباح لنا البيع. وأيضا الأموال حتى تحفظ بين الناس، والله عز وجل جعل الأموال يتداولها الناس بين أيديهم فقيرهم وغنيهم، إذن أباح لهم أيضا البيع. والبيع لا بد في اشتراطه من الرضا، أما إذا لم يكن رضا فإن البيع يكون ماذا؟ باطل. لذلك أهم عقد، أهم شرط من شروط البيع التراضي، هذا التراضي. ثم يأتي شروط المتعلقة بعين المبيع، بالصيغة، بأطراف العقد. لذلك قال الأصل في الأموال التحريم، هذا أيضا قاعدة مستمرة في الشريعة، في الشريعة، وأيدتها ودلت عليه هذه النصوص: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبة الوداع أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وأيضا لا يحل ما من المسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال والأصل في الأموال والنفس والأموال للمعصوم، وللمعصوم كما قلنا أي أن الدماء ترجع للدماء للمعصوم أي ترجع للدماء، فالدماء الأصل فيها محرمة، وكذلك الأموال ملحقة بالدماء. فلما كان مباح الدم كان مباح أيضا المال، أما إذا كان محرم الدم فهنا أيضا محرم الأموال أيضا، إلا ما دل الدليل على إباحته في بعض الصور وهي مستثنى، كالحجر على السفيه والمفلس وبيع ماله بدون رضاه، هذا بحكم القاضي لأنه مطل الغني ظلم، ومطل الغني يحل دمه يحل عرضه، ومطل الغني يحل عرضه، أي يحل أن يرفع دعوى فيشتكي عليه فيرفع أمر القاضي فيأخذ ماله بدون رضاه، بدون رضاه. فإذا الأصل في الأموال والدماء محرمة بالنسبة للمعصوم، يستثنى من المعصوم كما قلنا دم الحربي الكافر أو من استبيح دمه بالأدلة التي جاءت في الحديث، إلا ثيب الزاني والنفس بالنفس إلى آخره، وأيضا قاعدة الحجر في الأموال. ثم قال والأصل في الأعراض أيضا وتحريمه حتى يجيء الحلفة، فهم هداك الله ما يمل، أيضا هذا أصل، وهو انتظار الدليل الدال ما يمل، يمل يعني يمل عليك. والأصل كما قلنا التحريم حتى يأتي الدليل الدال على الإباحة. ثم قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، أيضا هذه قاعدة عند العلماء إضافة إلى أصل الطهارة في الأشياء، الأصل الإباحة فيها أيضا، الأصل في عاداتنا، وهنا عبر بالعادات تشمل المعاملات، عبر بالعادات والعادات تدخل فيها المعاملات، لذلك العلماء يقول الأصل في العبادات الحظر كما سيأتينا، والأصل في المعاملات الإباحة، والمعاملات جزء من عادات الناس، من عادات الناس البيع والشراء، أيضا العادات الأخرى، العادات الاجتماعية، العادات المالية، العادات السلوكية، الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، ما لم يأتي دليل يدل على ماذا؟ على التحريم ويصرفها عن التحريم، مثل ماذا؟ مثل البيوع المحرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، كلمة البيع خاصة أو عامة؟ عام، أحسنتم، ما حدد البيع، حدد صورة البيع، حدد طريقة البيع، لذلك الناس يتبايع منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بجميع الطرق أو طرق مختلفة، لكن وحرم الربا، الربا خاص، إذن حرم الغرر، نهى عن الغرر، نهى عن بيع الخمر، نهى، إذن البيوع المنهية محدودة، والبيوع المباحة غير محدودة، إذن غير محدودة جعلها الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فأي معاملة اليوم يجريها الناس الأصل فيها الإباحة، ما لم نجد فيها ماذا؟ شيئا يدل على حرمتها من ربا أو من غرر أو من غيره. فلذلك بعض الأشياء قد تكون محرمة في بلد غير محرمة في بلد، لما؟ لأنها ينتفي عنها وصف التحريم، كان تكون فيها غرر في بلد، في بلد آخر لا يوجد فيها غرر، أو بعض العلماء يحرم بعض الأشياء التي فيها ماذا، ربما يسأل ناس كثير عن بطائق، هذه البطائق التي تضعها بعض الشركات في حال الشراء، يعطونك 1% مجانا منهم، هذه البطاقة متاحة للجميع غير ملزمة، تشتري مثلا مركز السلطان، تذهب إلى مركز السلطان تشتري مركز السلطان، يعرضون عليك هذه البطاقة، كلما اشتريت منهم يمررون هذه البطاقة فيجعل في رصيدك مشتريات، حتى إذا بلغت 100 دينار تعطى دينار زيادة
إن شاء الله.
أي نعم، وهكذا. طيب، هذا الأمر بالنسبة لك غير ملزم، وأنت تأتي دائما تشتري من مركز السلطان، هل هذه البطاقة أثرت فيك في أنك لا تشتري إلا من مركز السلطان ولا تشتري من غيره؟ لا أبدا، الأصل أنها ما غيرت فيك، أنت تشتري أصلا، وأحيانا لا تهتم فيها وأحيانا تهتم فيها هذه البطاقة، فلم تصرفك عن بقية السوق، ما صرفتك عن بقية السوق، وأنت تأتي وتشتري دائما منهم، فمن باب ماذا؟ إعطاء جانب ترغيبي ومشاركة في الربح وتسويقي، جانب تسويقي، الآن البضاعة لما تكون مرتبة ألا يدل هذا على تسويقها؟ يحسن تسويقها الإنسان، يحسن تسويقها. وإذا كانت مبعثرة ولو كانت جيدة فإن الإنسان ينصرف عنها. هذه البطاقات نأتي إلى أصلها، والأصل في عادات الناس الإباحة. هل هناك دليل يحرمها؟ لا يوجد دليل يحرمها. فلذلك بعض العلماء من أفتى بتحريمها لو نظرنا إلى الحقيقة يقول أنها تصرف الناس وعن بقية الشركات. طيب أليس الإنسان لما ينظم مكانه يأتي إليه الناس وينصرفون عن الإنسان المبعثر، هل يلزم أن يبعثر بضاعتي مثل غيري أو لا أحسن ترتيب المكان وتزيينه، ولا أحسن إلى اختيار المكان الواسع وأحيانا أختار موقع ممتاز متميز للبيع والشراء؟ كل هذه ماذا؟ مسوقات. إذن في قسم تسويق عندنا، تسويق البضاعة. البضاعة هي البضاعة والقيمة هي القيمة، موجودة كما اللبن مثلا المراعي موجود في مركز السلطان وموجود في الجمعيات نفس السعر ما تغير. فلذلك إذا الأصل فيها الإباحة. أما من يفتي بعض العلماء أنها لا تجوز، نرجع إلى الأصل ثم نقول الأصل فيها الإباحة. هل ورد دليل على تحريمها؟ ليست من الربا وليست من باب الغرر. هل هي من أكل أموال الناس بالباطل؟ أبدا. تشتري مركز السلطان سواء دفعت أو دخرت بهذه البطاقة أو لم تدخر. كذلك بطاقة شكرا في بعض المحلات التجارية، أيضا في بطاقة أخرى لبعض الشركات، يعني مثل شركة الشائع وضعت هذه البطاقة لأنها تملك مجموعة من الوكالات التجارية وضعتها أيضا تعطي. إذن الأصل في هذه ماذا؟ الإباحة. فلذلك الذي يأتي ويحرم شيء من المعاملات هو المطالب ماذا؟ بالدليل. هو المطالب بالدليل، ولا بد أن يكون الدليل دليلا صحيحا حتى يصرفك عن الأصل، لأن دائما الأصول هي الأقوى دلة. دائما إذا تمسكت بالأصل فيكون ماذا؟ الأقوى دليل هو الأصل، والمستثنى هو الذي يحتاج إلى دليل أقوى من دليل الأصل حتى يصرفه عن الأصل. هذه جعلها قاعدة عندك. فبعض الناس أحيانا يسلم لبعض الفتاوى، تأتي من بعض المشايخ ربما أفتى بحال رآها في بلده، لكن ما نراه اليوم مثلا في الكويت لا تكون هذه الأحوال أو هذه البطاقة من جنس المحرمات، بل هي من جنس المباحات ولا يدل دليل على تحريمها.
ماذا يفتون بتحريم المراسلات بين الناس كهم على ورقة مع أن الأصل أن الناس
عادات الناس؟ أيضا ينأتي إلى عادات الناس. عادات الناس ما يفعله الناس على سبيل العادة، وما يفعله الناس على سبيل العبادة. التهنئة مثلا ما جاءت يعني الشريعة بنهي، أو ما أحد من العلماء يفتي أو يقول بتحريم التهنئة بدخول أو بقولنا صباح الخير، أسعد الله صباحك، بعد السلام عليكم أسعد الله صباحك أو صباح الخير. هذه الكلمات جارية على النساء، هل هي لها تخصيص؟ ما لها تخصيص، إذن الأصل فيها العموم والإباحة. لكن لما يأتي يخصص أمر في عبادة أو يتعلق في عبادة، هنا ننظر فيه هل ورد شرعا أو لم يرد شرعا، لأن الأصل في العبادات المنع، وهذا ارتبط ماذا؟ بالعبادة، سواء كان مقصدا أو وسيلة. فلما نأتي نقول جمعة مباركة، هذا تخصيصها بماذا؟ بالجمعة، ومباركة ارتباطها بما في يوم الجمعة من عبادات مخصوصة، مثل خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، مثل أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يوم. إذن هذه الفضاء وردت خاصة بيوم الجمعة، فلا يجوز لنا أن نخصص شيئا إلا بدليل. فلما تقول جمعة مباركة خصصت تهنئة لهذا اليوم لم يرد شرعا.
العالم اللي يتكلم يقول لك هذا لم يقل من المنهج السلف أن يؤنب بعضهم بعضا يقول جمعة طيبة جمعة ولا قصد العبادة.
ها؟
إذا قصد العبادة، لكن هو لم يقصد العبادة وقصد العادة. أتكلم
عن أحسنت، نأتي إلى العادات الآن. تخصيصها بجمعة مباركة بناء على ماذا؟
بناء على الصف.
أحسنت، الظرف هذا الذي من حدده؟
الشر.
أحسنت، فنأتي إلى التهنئة لما تكون متعلقة تهنئة متعلقة بعبادة، فلا بد أن يكون لها أصل شرعي يدل عليها. إذا نظرنا أنه لا يوجد دليل يدل على تخصيصها، فإنه إذن بهذه العبادة ارتباط بهذه العبادة فإنه أمر زاد على العبادة، وكل ما زاد العبادة أو نقص منها يعتبر ماذا؟ بدعة.
هو هذا حاليا تحقيق المراحل حضرتك، هل هي عباده او ليست عباده؟ السبت مبارك.
أحسنت، لكن الأمر كما قلت لك أما أن يكون مقصد عبادة مقصودة أو يكون وسيلة إليها مرتبط بها. الآن لما تقول جمعة مباركة أحسنت، هي مو مقصودة لذاتها، مرتبطة بعبادة، يعني هي وسيلة إلى التهنئة بيوم الجمعة. هل ورد شرعا أننا نهنئ بعض بيوم الجمعة؟
ولم يرد.
ورد أن ما تم تخصيصه لهذا اليوم الجمعة، يوم الجمعة مثل سائر الأيام إلا ما دل الدليل على تخصيصي، مثل فضل هذا اليوم، مثل صلاة الجمعة، مثل ما وردت العبادات الخاصة فيها من دعاء في ساعة من يوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد التهنئة؟ أحسنت، فلذلك التهنئة بيوم الجمعة هي من الوسائل المتعلقة بهذا المقصد العظيم وهو يوم الجمعة المبارك. إذن أحسنت، فالوسيلة الحق سيأتينا، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان على سبيل بارك الله لك في بارك الله لك في يعني في هذا اليوم ودعا له بالبركة عموم، ليس المقصود بها يوم الجمعة. نعم، إذا كان القصد منها يعني ذكر اليوم على سبيل الموافقة نعم، لكن ذكر اليوم على سبيل القصد لا. أما ما ورد على وجه الخصوص في يوم الجمعة بأنه يقصد أنني بدعو في هذه الساعة والساعة المباركة وأن أكون موافق للساعة المباركة، نعم، لأنه ورد فيها ما يدل على أن في يوم الجمعة ساعة مباركة، من وافقها كان سبب لقبول الدعاء. يعني هذا التفاف عليها نفس العملية، إذا كان المقصود الالتفاف على حنا في ها الدعاء عموما، يعني أدعو لك لا الدعاء، إذا قصد بالدعاء أمر، أما إذا قصد بالتهنئة أمر آخر. إذا قصد يعني هي جمعة مباركة تهنئة، يعني تأخذ على سبيل التهنئة ليس على سبيل الدعاء. لما أقول جمعة مباركة ما دعيت لك، أو مبارك لك في الجمعة، أما أدعو لك إذا على سبيل الدعاء لك في هذا اليوم الذي أرجو أن أوافق فيه ساعة إجابة، نعم يكون على سبيل عموم الدعاء، لكن جمعة مباركة تهنئة لا يوجد فيها مثل قول الناس عيد مبارك. أي تفضل. الشروط والضوابط التي ذكرتها ربما لا نعتبرها بدعة، لكن إذا كانت مقصودة، يعني أنت الآن درجت في كلامي غير قصد، بمعنى أنه جاءت أن وهذه هذا يوم مبارك وهذه جمعة مباركة وعيد للمسلمين أسبوعي ونرجو فيها قبول الأعمال والكلام الدارج، أنت مثل ما ذكرت أنه ما قصد، لكن لما يأتي تقصدا جمعة مباركة فقط. حتى النصارى يسألون، يعني أعرف أنا نصراني يرسل جمعة مباركة، يعني أنا الآن الذي أرسل لك جمعة مباركة، طبعا هي لا تقال، يعني لو لاحظنا أنها لا تجري على لسان الناس، فقط رسائل، يعني أنا ما وجدت أحد يقابل أحد يقول جمعة مباركة، أليس كذلك؟ فإذا هي في الرسائل، إذا نظرنا أنها في الرسائل لوجدنا أنها اتصفت بالخصوصية بالتخصيص، لكن كلامك الذي ذكرته أنت دارج الكلام ما هي بدعة، لأنه لم تكن مقصودة وجاءت في ذكر ظرف الحديث عن الجمعة وفضائلها، فنقول لهذا الإنسان هذا يوم مبارك وجمعة مباركة أدعو الله، كما لو حدثنا أحد من حدثنا عن فضل هذا يوم الجمعة وما ورد فيه من فضائل وما أن فيه دعاء ساعة مستجابة فذكر لنا وأنه يوم مبارك، بعض العلماء يذكر أنه عيد أسبوعي يوم الجمعة وأنه يعني خص بالاغتسال واللبس الجديد وهذه الخصائص كلها تدل على فضيلة يوم الجمعة، نعم، وأنه يوم مبارك نعم لا نختلف على ذلك، كلام عام ودارج على اللسان، لكن لما نقول جمعة المباركة بقصد التهنئة خصصناها بهذا الأمر، ننظر إلى الأدلة هل هناك عضدها دليل؟ لا لا يوجد دليل يؤيدها. إذن نلتزم بما ورد به شرعا. لذلك هذه الأشياء التي نتكلم عن فضل الجمعة لا نتكلم فيها يوم الخميس ولا يوم السبت. أحسنت. سد الذراع، سد الذراع أيضا نحن لا نريد.
لكن ما دام الناس يتعاملون في السياق حديثهم لا ينسبون هذا
إذا ما كان ينسبه إلى الدين ولم يرتبط إلى الدين نعم. لكن لو لاحظنا نحن الآن الحال أنه جعلها جمعة مباركة خصصها بيوم الجمعة ولا يهنى إلى يوم الجمعة وارتباطها بيوم الجمعة دليل على أنه نسبها إلى الدين، هذا قصد.
ما هو قصد؟
أحسنت. حنا العادات لابد، العادات إذا ارتبطت بالعبادات أصبحت ملحقة بها، العادات التي لا ترتبط بالعبادات غير يعني لا أثرها، الأصل فيها الإباحة. العادات، العادات إذا عندنا عادة وعندنا عبادة، العادة التي لا ترتبط بالعبادة نعم، لكن العادة التي ترتبط بالعبادة الآن خرجت من كونها عادة إلى كونها ماذا؟ مرتبطة بالعبادة، أصبحت وسيلة منها. والوسائل لها أحكام، سيأتينا هذا. والوسائل لها أحكام مقاصد، واحكم بهذا الحكم للزواد. إذن هذه الزوائد وهذه الوسائل المرتبطة بالمقصد وهو يوم الجمعة عندنا مقصد، لكن الوسائل الموصلة إليه يجب أن تكون مثله، وهو أن يوم الجمعة دل الشرع على تخصيصه، فكل ما يلحق به لابد أن يدل الشرع على تخصيصه.
هذه الجمعة مباركة، هل قصد إلى غد التحريم؟
هذه جمعة مباركة لا فيها لا شيء، جمعة مباركة إيه تصل إلى البدعة، نقصد أنها بدعة.
هو البدعة إما مكفرة أو مفسقة في أيه ما نضع؟
طبعا لا شك أنها ليست مكفرة أنا.
مفسقة؟
التقسيم جمع تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة من حيث المبتدأ حتى نفرق. يعني حتى نحكم عليه بالكفر أو بالفسق. لكن كل البدع حكمها واحد بشرع أنها مرفوضة سواء كانت مكفرة أو دون. أيوة كل بدعة ضلالة، هذا من حيث أصل البدعة مرفوض، لكن من حيث المبتدع هنا الذي تقسيمه إلى مكفر ومفسق من حيث المبتدع هل يحكم عليه بالكفر أو بالفسق، فكل بدعة مرفوضة يعني سواء كانت من الكفر أو منه هي بدعة. لكن عاد هي بدعة، هي البدع يعني مثل البدع الموصلة إلى أمر عظيم أو يعني تتعلق بأمر أقل، درجات البدع في هذا الشأن. لكن حنا لو رأينا كلام العلماء في اقتضاء الصراط المستقيم وكلام شيخ الإسلام تيمية وأن أصل في الشرع في وسائله وفي مقاصده يلتزم الإنسان دين الله عز وجل، وأن ما خلاف ذلك من عادات الناس تخرج عن هذا الأمر إلا ما دل الشرع عليه. لذلك في هناك أشياء كثيرة نفعلها نحن والكفار ليست من باب التشبه، لأن كلمة التشبه بالكفار أيضا لها قيد، هي ما يخص به الكفار، أما ما ينتشر بين الناس جميعا فذلك. لما نأتي إلى عادات الناس، كل عادات الناس الأصل فيها الإباحة إلا ما تعلق بالشرع، إذا تعلق بالشرع ننظر فيه يخرج من كونه عادة إلى كونه عبادة، إما أن يكون مقصودا لذاته أو وسيلة إليها. فإذا هذه ننظر فيها. تهنئة، التهنئة رأس السنة الميلادية، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا قال العلماء أنها بدعة ومحرمة؟ أولا لأنهم من باب التشبه بهم، ثانيا لأنه بدعة. لما؟ لأنه ما ورد تخصيص فيها. لذلك درجوا أيضا في السنة الهجرية، هل يجوز تهنئة الناس بالسنة الهجرية؟ لا. لما؟ لأنها ليست من باب التشبه بالكفار، لأنها الأولى فيها تشبه، لكنها من باب أنها بدعة. أحسنت. كل التهنئات، أحسنت، كل التهنئات المتعلقة بمقاصد شرعية هنا تعتبر بدعة. المولد النبوي بدعة، كل هذه لأنها توصل إلى تتعلق بمقصد كلها. نعم كلها، إما أن تكون من باب التشبه بالكفار إذا كانت خاصة بهم، وإذا كانت تتعلق بشرائعنا تعتبر من البدع إلا ما دل الشرع. نعم نعم، كما ذكر العلماء. أحسنت أحسنت. البدعة طبعا، هو أولا ذكر ابن القيم أن المبتدع إنما يفعل بدعة ويلبسها بلباس السنة، يعني بمعنى أنه يأتي أمر مشروع ويلحق في أمر مبتدع. أما الأمر المبتدع الواضح الجميع يرفضه، لكن الفقه يقول والفقه ليس لأن ترى البدعة التي لا علاقة لها بأي شيء من السنة أنها ترى بدعة، لأن هذا يراه العالم والجهل، لكن البدعة المحيطة بشيء مشروع، يعني يأتي بعمل مشروع ويزيد عليه، هنا تكون بدعة. إما أن يزيد عليه أو يغير في هيئته ما لم يرد في الشرع. فلذلك من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نأتي إلى الأعمال، هذه الأعمال المولد النبوي، تهنئة بالعام الهجري، تهنئة بيوم الجمعة، كلها نجد أنها مرتبطة بأمر ماذا؟ ديني، أمر ديني. نأتي للأمور الدينية، الأمور الدينية الأصل فيها ماذا؟ نرجع إلى الشرع. الأمر الغير ديني، عادات الناس، هذه مباحة، لذلك لا أتكلم عن اللباس والأكل والشرب وذهاب الناس ونوم الناس، كلها مباح إلا ما دل نهي الشارع عنها. التهنئة المرتبطة ب... يعني التهنئة في الزواج ما هو محددة شرعا، تهنئة بالمولود وردت في بعض الألفاظ شرعية الدعاء، لكن لو هنأته بغير هذا جائز، ما في حرج، مشروع. التهنئة بالأحوال التي تقع للناس، نعم. التهنئة بأمر ديني يعني متعلق بالشرع، نأتي هل ورد له خصوصية في الشرع في هذا الأمر؟ ما وردت، إذا لا يجوز العناية به، تكون زيادة في الشرع. تشوفوا بالكفار، تفضل. والعيد ما يعاد، فليس لنا إلا عيدان، تفضل. أحسنت، أحسنت. بالنسبة لي كما ذكرت، العلماء حرروا مواضع هذه، والشاطبي الذي ذكر فيها مقاصد الشريعة والوسائل وفصل فيها، وذكر أن الشريعة عندما نهت عن البدعة نهت عن أصلها الابتداء بالدين، ونهت عن الوسائل المؤدية إلى البدعة أيضا. ولذلك كما ذكرنا لك أن العلماء يذكرون وسائل الأمور كالمقاصد. لو رأينا المؤلف قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا حكم الزواج مباشرة بعد هذه القاعدة، ليبين أن الشريعة إما أن يكون هناك أشياء مقصودة أو وسائل لها. ولذلك البدعة إما أن تكون بدعة بنفسها منهي عنها شرعا أو وسيلة لها، مثل أيضا الشرك منهي عنه والوسيلة المؤدية له كالتصاوير. لماذا حرمت شرعا التصاوير؟ لأنها تؤول إلى الشرك، تؤول إلى الشرك، الأصنام تؤول إلى الشرك، فلذلك حرمت لأنها وسيلة. فقاعدة سد الذراع وهي تحريم الوسائل التي تؤول إلى مقاصد المحرمة. من ذلك بعض الأمور التي يقع فيها النزاع والخلاف بين العلماء، هل تعد من جنس البدع ولا تعد من جنس البدع؟ ننظر إلى هذه الأمور. إذا كانت كما قلنا مرتبطة بأمر مشروع، مرتبطة بأصل شرعي، وارتباطها بالأصل الشرعي جعلها من الأمور العادات أو من العبادات، بعبادة تحسن، ننظر هل هي مقصودة أو هي زائد. مثل مقصودة، مثل إنسان امرأة تقول أريد أن أصلي وأنا حائض، تصح منها؟ لا تصح. وين صلت؟ بات. ما رجل قال أنا أريد أن أصلي 5 ركعات في صلاة الظهر، بدعة وليست ببدعة؟ بدعة. أريد أن أغير هيئة الصلاة، بدعة. إذن هذا أتى صل كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نجد أن الأصول الشرعية تدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات في جميع الأعمال. إذا نظرنا إلى هذا وعرفنا أن هناك أشياء بذاتها محرمة، الوسيلة المؤدية إليها أيضا التي تؤول إليها مرتبطة بها، تأخذ حكمها من حيث ماذا؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فحتى نسد هذا الباب ولا يتوصل إلى بدعة، مثل هذه الأعمال التي ذكرناها أنها تؤول إلى بدعة ومرتبطة بأمر مشروع، وإن كانت في غيرها لا تكون بدعة، يعني التهنئة في باقي الأيام أو الترحيب بالقادم والمباركة للناس في الأحوال وما يحدث لهم من أحوال من زواجات من مناسبات، الأصل فيها لأنها هذه عادات الناس، الزواج الولائم إلى آخره مناسبات الناس هذه كلها على سبيل العادات. أما ما ذكرنا أنه بدعة فإننا نجد أنه مرتبط بأصل المشروع شرع دينا شرع. أما لما نأتي إلى ذكر التاريخ الذي وضعه عمر ذكر هذا التاريخ ليس على سبيل التعبد إنما على سبيل ماذا؟ التعريف والبيان. لذلك لما جاءوا إلى عمر قالوا يا عمر نريد أن نؤرخ، بماذا نكتب؟ يعني خطابات تأتينا إيه أحسنت. قال نبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام منذ هجرته، من باب العمل بالمصالح المرسلة أولا، ثانيا أنه ليس المقصود بها التدين إنما المقصود بها ضبط الأمور، ثم رأينا إجماع المسلمين على ذلك فأصبح هو أصل عندنا العمل به، الإجماع انعقد على أن هذا خاص بالمسلمين حتى لا يوافق المشركين. فلماذا؟ لذلك عمر لما اتخذ هذه وسيلة ما وافق المشركين، كانوا يتخذون الميلادي، فقال عمر إذن اتخذ على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مخالفة المشركين. في بداية الشرع كان يوافقهم ثم خالفهم، في بداية الصيام وافقهم في الصيام عشرة ثم خالفهم. لما؟ لما استقر في نفوس الناس قبول الشرع أصبح بعد ذلك يميز نفسه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يريد أن يشابه المشركين في شيء وأهل الكتاب. فلما أرادوا وضع التاريخ حتى لا نقع بالمشابهة الكفار، إذن هو إعادة ما لم تكن فيها مشابهة بالكفار، فجعل لنا عادة تختلف عنهم، فهم بالميلادي ونحن بالهجري. الأذان، إذا رأينا الأذان عثمان نرجع إلى أصل، هل فعل الصحابة حجة وليس بحجة؟ العلماء متفقون على أن زمن الخلافة امتداد لزمن النبوة، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء، لكن لو أضاف الآن فقيه أذان ثالث نقبله غير نقبل لا نقبله بدعة، لأن ما فعله عثمان امتداد للسنة النبوية، إجماع الصحابة عليه ولا مخالف له فدل على أنه. لكن لما قام مروان ابن الحكم أراد أن يقدم خطبة العيد على صلاة العيد قال له وكان أميرا على المدينة نهاه أبو سعيد الخدري، قال لا إنما الصلاة قبل الخطبة، مع أنه كان ربما يريد مصلحة وهو أن يسمع الناس خطبته لأن الناس رغبت عنه. فإذا نأتي إلى هذه الأمور، إذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر، جمع القرآن في البداية، كيف زيد قال كيف تفعل الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذا الأصل، لماذا برروا بذلك؟ المصلحة المرسلة جعلت هذا الفعل مشروع، المصلحة المرسلة وهي ما يتحقق فيه الشروط، وهي أن يكون نافعا لعامة الناس ولا يخالف أصلا شرعيا، بل الأصول تؤيده، ما هو حفظ الكتاب، لأن هذا يؤول إلى حفظ الكتاب ووسيلة إلى حفظ الكتاب كانت الوسيلة لها حكم القصد، والله عز وجل أمرنا بحفظ كتابه. إذن كل ما يؤول إلى أصل مشروع كان مشروعا، وكل ما يؤول إلى أصل ممنوع كان ممنوع. بعض الأمور التي يقع فيها خلاف هل هي بدعة أو ليست بدعة هذا لا يشنع فيها بين العلماء، بعض العلماء يرى أنها بدعة باختلاف الأنظار هذا أمر، لكن نحن نتكلم كأصل عام. أما نسبة بعض الأشياء بدعة أو ليست بدعة الخلاف قد يسعى في بعض الأمور وليس كلها. أكيد الذي لا يرى أنها بدعة يرى أنها من باب العفو العام من باب العادات، وهذه نظر له يعني كنظر فقهي، يعني هي قضية ليست مجرد مخالفة، لا نظر فقهي، لابد أن ننظر هل عنده حجة على هذا الأمر. ننظر للطرف الآخر من قال أنها بدعة ورأى أنها سدا في بعض الأشياء، كان بعض العلماء يرى أنها بدعة لكن بعد فترة رأى أنها بدعة، لما؟ لأنها آلت إلى أمر غير مشروع، فأخذت وسيلة أخذت هذه الوسيلة حكم المقصد. تفضل شيخ.
شرح نفسه من يكون شرح الحديث يكون من بدعه
هذا نعم أحسنت، هذا المفهوم العام. احنا تكلمنا عن المفهوم الخاص، لأن المفهوم العام البدعة مثل الطلاق بدعي سني، الشروط الفاسدة نعم، لكن هل يقع ولا يقع؟ ابن القيم أخذ بالمفهوم العام فجمع جميع البدع باطلة فأبطل أو لم يوقع طلاق البدعي. جمهور العلماء لماذا أوقعوه؟ لأن مفهومهم للبدعة خاص، وأن هذا ما نهى ما ذكر الأخ الفاضل على أن المفهوم العام كل ما خالف خصائص الشريعة فهو بدعة، يدخل في ذلك البدعة التي هي الشرك، يدخل في ذلك البدعة التي هي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات على وجه الخصوص، يدخل في ذلك المعاصي، يدخل في ذلك المعاصي. فلذلك مفهوم البدعة هنا المفهوم العام، نعم كل ما خالف يعني كل ما لم خالف خصائص الشريعة، لكن الحديث عن تخصيص البدعة الذي هو خاص في العبادات فهو كما ذكرنا الأمر الذي يتعلق في أمر العبادة المقبولة والمردودة، المقبولة والمردودة، أن هذه خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات الداخلة في قولنا والأصل في العبادات الحضر. أما الأصل في العادات الإباحة، وأن استثنينا من ذلك ما لم ينهى عنه الشرع، ما هو كما ذكر المؤلف مثل النهي عن التشبه بالمشركين، أيضا النهي عن ما يعني يتعلق بخصائص المشركين، أيضا النهي عن الوسائل التي تؤول إلى مقاصد شرعية، وسائل من العادات تؤول إلى مقاصد شرعية، أيضا ادخلوا فيها ما ذكرنا منها التهنئة وبالأعوام وغيره مما يفعله أهل الشرك وأهل البدع، فهذا ينهى عنها على سبيل أنها بدعة في الدين، لأنها وسيلة تؤول إلى مقصد شرعي ديني. والحديث فيها يعني لا شك أنه كبير، يعني في ذلك من أراد التوسع أكثر يقرأ في كتاب البدعة وأصولها، كتاب البدعة وأصولها، نسيت اسم المؤلف، في مجلدين البدعة وأصولها ذكر وجمع فيها جميع ما يتعلق. جيد جيد، وفيه أيضا رسائل جامعية وفيه محاضرات جيدة، يعني حتى لو الأخوة أيضا في القطاع الشؤون الفنية يجعلون دورة خاصة في بيان البدعة وصولها، اي نعم تفيد الأخوة، نعم لا شك يبين فيها ويلخص فيها الكتاب. ونشكركم ونشكر الأخوة على تخصيص هذا الوقت وهذا الكتاب، ولا شك أن الكتاب يعني وقته أطول من الوقت المقرر للدورة، لكن بإذن الله لعلنا في وقت آخر نكمل ونضيف. نعم إيه صفحة 32 نعم.
طبعا علينا عرف من رأي الشيخ الإسلام لأنه لا توجد مصلحة المسلم.
نعم. إيه نعم. لا يقصد الشيخ الإسلام هل هناك خصائص مصلحة مرسلة ما دلت عليها الشرع، لأن العلماء يقولون التي لم يدل على الشرع عليها. يقول شيخ الإسلام لا توجد مصلحة مرسلة إلا لها أصل شرعي. هذا خلاف لفظي يعني في النهاية. أحسنت. الشيخ لعله يشير إلى أن يعني النصوص هي الأصل، فلذلك يعني إعمال القياس قليل. لما؟ لأن الحاق فرع بأصل، يعني إعمال الذهني عند الفقهاء غالبا يكون في باب القياس، باب القياس الأولى. فقياس الأولى هو في الحقيقة مهم قياس، يعني يقولون أنه راجع إلى أصل شرعي. لكن القياس الذي هو بحث عن العلة ومعرفة المناطق البحث فيها، هذا هو يعني غالبا يكون قليل مقابل النصوص الشرعية ومقابل القياس الأولى الكثير. فتكون هذا غالبا يعني من دقائق المسائل عند الفقهاء، يعني هذا قصده في هذا. لذلك قال كذلك تقسم المصالح إلى آخره كلام. إذن قالوا هذه وهذا، وفي هذا القول قوة، أن يدل عليها نص من الشريعة خفيا ومع ذلك فقيه، في هذه قوة. وفي إثبات الكمال الشريعة وشمولها، والناظر في نصوص شرعية يجدها شاملة لأغلب مصالح العباد، وأن المرء لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة. يعني لما نبحث عن مصالح مرسلة والبحث عنها والتكلف فيها، يعني على أساس أنها ما ورد فيها نص شرعي، ونحاول نقرر يعني نبين فيها مصلحة ونزينها، نجد لها أصل شرعي. نعم جيد.
طبعا كيف الشرح للشيخ
السعد الشتري؟
الشيخ
هذا ليس من شرحي بس سعد، لكن ما في مانع. تفضل
اتصل على كلمه
تفضل. لا تفضل.